عن البحث في الجهة الثانية وهي الشروط الثلاثة التي تقدمت لتحقق الارتداد وهي البلوغ والعقل وعدم الإكراه والاختيار. وقد تقدم ثبوت هذه الشرطية هذه الشروط كما تقدم البحث عن مقام الإثبات والشك في شيء منها. ثم أنه اتضح مما سبق أنه الشرط الثاني والثالث يعني العقل والاختيار بانتفائهما ينتفي الارتداد موضوعا، إذ لا ارتداد مع عدم العقل حقيقة، كما لا ارتداد مع عدم الاختيارية وعدم الاعتقاد القلبي بالارتداد، وإنما صدر عنه إكراهان حقيقة. وأما الشرط الأول وهو البلوغ، فإن كان عدم البلوغ بمعنى الصغر بدرجة لا يكون فيه الصبي مميزا، فأيضا لا يتحقق الارتداد موضوعا، لما قلناه من أن الارتداد يكون متقوما بأن يكون الشخص قاصدا ومعتقدا بمضمون الردة، وهذا لا يتأتى من الصبي غير المميز حقيقة، كما لا يتأتى من المجنون. وأما إذا كان الصبي مراهقا مميزا فالارتداد موضوعا يعقل منه، فإنه يمكن أن ينوي ويقصد الردة ويختار لكونه مميز يختار الكفر. وإنما قلنا بأنه لا يثبت عليه القتل والحد باعتبار الأدلة النافية والرافعة للمؤاخذة والعقوبة وللحد عن الصبي، بل والأدلة الخاصة التي تدل على أن الصبي إذا اختار الشرك لا يطالب بالإسلام أو لا يضرب على الإسلام، لا يقتل ما دام لم يدرك، وحينئذ فيكون رفع الحكم بالقتل عنه من باب التخصيص لا التخصص، من باب هذه الأدلة الدالة على أن الصبي رفع عنه القلم. نعم،
لا يشمل المراهق.
عنوان الارتداد
لا يشمل عدم إدراك
الإسلام. ليش المدرك بمعنى المراهق؟ المدرك ليس بمعنى المميز، المدرك يعني غالبا في الروايات إشارة المدرك إلى المدرك البلوغ بلي. الجارية إذا أدركت في تلك الروايات الحديث. وحينئذ ينفتح بحثه في أن الصبي المميز الذي اختار الشرك والذي لا إشكال في عدم قتله وعدم عقوبته ومؤاخذته، هل تكون سائر العقوبات التبعية الثابتة للمرتد أو سائر الآثار الشرعية الثابتة على الكفر والارتداد أيضا منفية عن، كما أن القتل منفي عن والعقوبة منفية عن، أو أن المنفي عنه خصوص المؤاخذة والعقوبة والقتل، وأما سائر الآثار من مثلا مباينته مع زوجته مثلا لو كان له زوجة، أو وسائر الأمور التي فرضوا تقسيمه تركته ونحو ذلك إن كان فطريا، تلك الآثار الأخرى التي هي عقوبات تبعية للمرتد أو آثار وضعية تترتب على الارتداد، تلك أيضا تنتفي أو لا تنتفي؟ المشهور أنها تنتفي، كما أن الصبي لا يحكم بكفره من حيث القتل فلا يقتل إذا ارتد قبل البلوغ، كذلك لا يرتب شيء من تلك الآثار الأخرى المترتبة على الارتداد. وهذا من المشهور مبني على أنهم يحكمون بإسلام الصبي، يحكمون بالتبعية في الصبي، وأن الصبي الذي يكون أحد أبويه مسلمان تابع في الإسلام لأبيه لأحد أبويه ومحكوم بالإسلام حكما وتبعا حتى يبلغ، حتى لو فرض أنه قبل البلوغ أدرك يعني تميز وأصبح مدركا للعقائد وقابلا لأن يختار الإسلام أو الكفر واختار النصرانية مثلا أو الكفر، مع ذلك يحكم عليه بأنه مسلم، ولهذا رتبوا عليه تمام آثار الإسلام وحكموا بترتب آثار الإسلام عليه. إلا أنه حينئذ هذا مبني على أن يتم دليل على هذه التبعية، إن تم دليل لفظي على هذه التبعية فلا كلام، هنا حينئذ كما لا تترتب عقوبة القتل لا تترتب سائر الآثار الوضعية أو العقوبات التبعية إن صح هذا التعبير المترتبة على الارتداد، لأنه ليس مرتدا بحكم كونه صبيا، وبحكم أدلة التبعية ما لم يبلغ الصبي محكوم بالإسلام وإن أفصح عن الكفر والارتداد لا يرتب أي أثر على إظهاره للكفر وهو صبي ما دام صبيا وإن كان مميزا. وأما إذا نوقش في تلك الأدلة بمعنى قيل أنه لا توجد أدلة لفظية تدل على التبعية بهذا المعنى، على التبعية حتى للصبي المميز، وهذا بحث سوف يأتي في الجهة القادمة في أدلة التبعية، وأن أدلة التبعية أدلة لبية من سيرة وإجماع ونحو ذلك، دليل لفظي مطلق صحيح السند لا يوجد لدينا، وإنما الأدلة اللبية أو الأدلة اللفظية التي لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة، فيكون القدر المتيقن من التبعية التبعية في الصبي الذي هو ليس له قابلية التمييز وهو الصبي غير المميز، أما الصبي الذي له قابلية التمييز واختار الشرك واختار الكفر فهذا لا يكون محكوما بالإسلام بأنه مسلم بعد اختياره للشرك وإن كان أحد أبويه مسلما، لأنه خارج عن القدر المتيقن من السيرة والإجماع والتسالم على التبعية، ولأنه لا إطلاق لفظية يقتضي التبعية حتى في مثل ذلك. وحينئذ ينفتح هذا البحث وهو أنه هذا يصدق عليه أنه كافر لأنه اختار الشرك اختار الكفر، فيتمسك بإطلاق أدلة تلك الآثار التبعية تلك الآثار الوضعية التبعية للكافر من قبيل أن الكافر مثلا لا يجوز نكاحه مع المؤمن مع المسلمين، فتبين منه زوجته إن كانت له زوجة معقودة لا فتبين منه، وكذلك لو قلنا مثلا بنجاسة الكافر وترتب عليه آثار النجاسة يقال بأنه هذا نجس لأنه مشرك كافر، وهكذا لأن الذي كان مانعا عن التمسك بإطلاقات تلك الآثار أدلة تلك الآثار إنما هو الحكم بإسلامه، فإذا لم يبقى دليلا على الحكم بإسلامه وكان باعتبار تمييزه قدرته على التمييز مختارا للشرك والارتداد والكفر فهو مرتد، إذن فيكون مشمولا لأدلة لمطلقات تلك الآثار أدلة تلك الآثار، فيحكم عليه حينئذ بترتب تلك الآثار. ودعوى أننا نتمسك بإطلاق رفع القلم عن الصبي، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وهذا يشمل كل قلم حتى قلم بينونة الزوجة مثلا، هذا ليس للتامين لأنه دليل رفع القلم ناظر إلى رفع التكليف والأحكام التحميلية التكليفية ولا ينفي الآثار الوضعية، ولهذا لا ينفي أحد بدليل رفع القلم مثلا النجاسة عن الصبي الكافر المحكوم بكفره بدعوى أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، يحكم بنجاسة ابن الكافر وإن كان صبيا، بنجاسة بدنه أو سائر الآثار، لأن أدلة رفع القلم ناظرة إلى رفع قلم المسؤولية والتكليف، الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي كالنجاسة وكالضمان وعدم صحة انفساخ العقد مثلا وعدم صحة الزوجية، من باب أن الزوجية أيضا حكم وضعي حسب الحقيقة. وكذلك لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة عمد الصبي خطأ، فهنا عندما يعمد ويرتد عن عمدين هذا كأنه لا عمد، فإن أدلة عمد الصبي خطأ ناظر أيضا إلى باب القصاص وأحكام العمد في الجناية والقصاص. ما يكون للجناية العمدية إذا صدر عن الصبي يعتبر بحكم الخطأ من حيث الأثر، يعني لا قصاص وإنما فيه الدية، ودية الخطأ التي هي على العاقلة لا على نفس الفاعل الجاني. إذن تمسك بهذا الدليل أيضا غير صحيح، فتبقى إطلاقات أدلة تلك الآثار تامة. لا يبقى في قبال ذلك إلا أن يدعى أن أدلة تلك الآثار منصرفة عن الصبي الذي عن الذي يكون كفره مباحا له غير معاقب عليه، أن يدعى انصرافا في أدلة ترتيب تلك الآثار التبعية للكفر بدعوى انصرافها وانصراف أدلتها إلى ترتيبها على الكافر الذي لا يرخص في كفره، لا الكافر الذي لا يؤاخر ويرخص في كفره على كل حال وهو الصبي. فإنه خصوصا في مثل أثر البينونة، فإن أثر البينونة عن الزوجة كأنه وإن لم تكن عقوبة وإنما هو أثر وضعي، إلا أنه فيه روح العقوبة أو ملاك العقوبة أو نكتة العقوبة، فإنه نحو إضرار بالكافر أنه بكفره تبين منه زوجته ونحو ذلك، فيكون حينئذ هذا بنفسه يكون بحسب الفهم العرفي مناسبا مع دعوى انصراف هذه الأدلة إلى الكافر الذي يكون مسؤولا، لا الكافر الذي لا يكون مسؤولا عن كفره، وإن كان كافرا لكنه غير مسؤول عن كفره لكونه صبيا غير مكلف، ليست له مسؤولية تكليفية وليست عليه مؤاخذة وعقوبة. بل إذا تم مثل هذا الارتكاز المدعى في أدلة البينونة من أن هذا بملاك العقوبة وفيه روح العقوبة هذا الحكم، حينئذ يمكن أن يدعى الإطلاق في أدلة رفع القلم أيضا، فإن أدلة رفع القلم عن الصبي ترفع أي قلم أي حكم عن الصبي يكون بحسب الروح متضمنا للمسؤولية وللعقوبة والمؤاخذة، وإن لم يكن بحسب الخطاب إلا حكما وضعيا وأثرا وضعيا لا عقوبة وحدا. وهذا قلنا أنه مثل هذا الحكم لا يبعد أن يكون روحه ونكتته نحو تحميل وتسجيل مسؤولية على الكافر في أنه يجعل له عقوبة تبعية، أنه لا يصح لا يمكن له أن يتزوج بمسلمة وتبين منه زوجته المسلمة، بخلاف الآثار الأخرى التي هي آثار ليست من هذا الباب من قبيل النجاسة أو الضمان فيما إذا أتلف مال الغير، فإن النجاسة والضمان ونحو ذلك من الآثار الوضعية آثار وضعية صرفة ليست بعقوبة لا خطابا ولا ملاكا وروحا ونكتة. هذا تمام البحث في الجهة الثانية. الجهة الثالثة، يقسم المرتد إلى الفطري والملي في الفقه، ويعرف الفطري، عرف الفطري في كلمات الفقهاء المرتد الفطري بمن ولد عن أبوين أحدهما على الأقل يكون مسلما حين انعقاد نطفة هذا الولد، هذا الشخص فهو إذا ارتد بعد ذلك يكون مرتدا فطريا، ويقابله المرتد الملي يعني من لا يكون حين انعقاد نطفته أحد أبويه مسلما. واختلف الفقهاء بعد ذلك في أن المرتد الفطري هل يشترط زائدا على هذا القيد الذي ذكرناه هو أنه يكون حين انعقاد نطفته أحد أبويه مسلما، يشترط زائدا على ذلك أن يقر بالإسلام يؤمن به حين بلوغه ولو آنا ما حين البلوغ أو لا يشترط ذلك. فذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك، فلو كفر ولو في أول لحظة بلوغه يعتبر مرتدا فطريا، لأنه كان قد ولد من أبوين مسلمين، من أبوين أحدهما مسلم على الأقل، يعني كان حين انعقاد نطفته أحد أبويه مسلما فهو مسلم أول من أول أمره، وارتد ولو في أول بلوغه فيعتبر كافرا فطريا. وفي قبال ذلك قول أنه لا يحكم بأنه كافر فطري إلا أن يتحقق منه الإسلام الاختياري الفعلي التام في أول بلوغه ثم يرتد. فلو ارتد في أول زمان بلوغه فهو ملحق بالمرتد الملي لا المرتد الفطري. فاختلف في اعتبار الإسلام حين البلوغ زائدا على الشيء الذي ذكرناه كشرط في المرتد الفطري. والروايات لم يرد في شيء منها عنوان الفطري ولا الملي، وإنما هذا عن العنوانان عنوان اصطلاحان فقهيان منتزعان مما جاء في الروايات من التفصيل بين النوعين من الارتداد في الحكم. فإن الروايات فصلت في حكم المرتد بين نوعين من المرتد، حكمت في المرتد الذي يكون مسلما بين مسلمين أو ولد على الإسلام في بعض التعبيرات، حكم عليه بأنه يقتل ولا يستتاب وتبين منه زوجته إلى آخره ولا يستتاب. وحكم في بعض الروايات على من كان مثلا نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد بأنه يستتاب، فإن تاب فهو وإلا قتل وبانت منه زوجته إلى آخره. فحكمت الروايات فصلت بين هذين النوعين من دون أن تذكر عنوان الفطري ولا عنوان الملي في هذه الروايات. وفي بعض الروايات أطلق أصلا، لم يفصل، في بعضها أطلق أنه يستتاب وإلا قتل، وفي بعضها أطلق وقيل يقتل من دون ذكر الاستتابة. والفقهاء في مقام الجمع بين هذه الروايات استفادوا هذا التفصيل وسموا أحدهما وهو المرتد الذي يقتل ولا يستتاب بالفطري، وسموا الآخر وهو المرتد الذي يستتاب قبل القتل فإن تاب وإلا قتل بالمن. فلا بد من ذكر هذه الروايات ابتداء وملاحظة أن المشهور كيف استفادوا هذا التفصيل منها. وهذه الروايات المفصلة تتمثل في ثلاث روايات كلها معتبرة، منها صحيح معتبرة عمار في صفحة 545 في هذه المعتبرة، من المجلد 18 في صفحة 545 هكذا ورد في معتبرة عمار الساباطي، قال سمعت أبا عبد الله يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ومثلها أيضا صحيحة الفضيل، في صحيحة الفضيل بن يسار في نفس الصفحة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين، هذا في من كان بين مسلمين يعني في الفطري، هذا في الملي، أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات،
هذا ورد في أن من كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد هذا يحكم عليه بالاستتابة قبل القتل. ومثلها صحيحة علي بن جعفر يقول عن سألته عن مسلم تنصر في نفس الصفحة قال يقتل ولا يستتاب. هذه الصحيحة فيها كلا التفصيلين كلا الشقين. قلت فنصراني أسلم ثم ارتد قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل. بقرينة السؤال الثاني يفهم أن الأول المسلم الذي تنصر الذي يقتل ولا يستتاب هو ذلك الذي لم يحكم عليه بالكفر في عمره السابق، أنه قال فنصراني أسلم ثم ارتد، يعني الكافر الذي أسلم ثم ارتد قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل. وأيضا صحيحة الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب يقتل. هذه روايات التفصيل، هذه الروايات الثلاثة بالخصوص ما عدا رواية الفضيل التي قد يقال بإطلاق مثلا فيها، وإن كان لعله أيضا منصرف إلى خصوص الملي. هذه الروايات تدل على أنه يوجد تفصيل بين النوعين من المسلم. مرتد، مرتد لا يستتاب ويقتل وهو الذي ولد على الإسلام أو بين مسلمين، ومرتد يستتاب وإلا فيقتل، إذا لم يتب يقتل، وهو الذي كان كافرا نصرانيا مثلا كافرا ثم أسلم ثم ارتد. وهناك وعلى هذا أيضا حملوا المطلقات، والروايات المطلقة هي التي ليس فيها قيد، وهذه المطلقات بعضها تدل على القتل مطلقا، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المرتد قال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده يقسم ما ترك على ولده. هذه الرواية مطلقة لم تقيد بال من كان بين مسلمين أو لا، إذا ادعي انصرافها إلى الفطري بالاستداح إلى من كان بين مسلمين باعتبار من رغب عن الإسلام مثلا، يعني هؤلاء الذين هم ضمن المسلمين وضمن الأمة الإسلامية، فأيضا يكون مخصوصا بالمرتد الفطري، وإلا يكون مطلقا لا بد من حمله على المرتد الفطري بصراحة تلك الروايات أن من كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. ولا توجد في المطلقات في مطلقات القتل من دون استتابة غير هذه الرواية. نعم توجد مطلقات في الاستتابة وهي عديدة، من قبيل صحيحة أخرى لنفس محمد بن مسلم قال من جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، إلى أن قال لأن قلت أرأيت من جحد الإمام منكم قال من جحد إماما من الله وبرئ منه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله، من برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال، فإن هذا أيضا يدل على أنه إذا رجع وتاب يقبل منه ذلك ولا يكون دمه مباحا. ظاهر الاستثناء أنه استثناء عن إباحة دمه أيضا الذي حكم به. فهذه الرواية من روايات الإطلاق في الاستتابة لا من روايات الإطلاق في عدم الاستتابة كما توهمه بعض الأعلام. وأيضا من روايات الإطلاق مرسلة ابن محبوب ورواية جميل في صفحة 547 قال في مرسلة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مطلقا، المرتد يستتاب وإن تاب فإن تاب فهو وإلا قتل. ومثلها رواية جميل هذا المرسلة مرسلة ابن محبوب باعتبار عن غير واحد من الأصحاب يبتني على تصحيح هذا السند على كلام وقاعدة ذكرت في غير المقام، بأن نلحظ أن ابن محبوب مثلا من ينقل عنهم نسبة الثقات فيهم إلى غير الثقات، إذا كانت نسبة ضئيلة جدا لأنه يقول عن غير واحد يعني عن وهو ظاهر في الجماعة، حينئذ بحساب الاحتمال ربما يطمئن بأن غير واحد يوجد فيهم واحد ثقة فيكون تاما من حيث السند، وإلا فتكون مرسلة. ورواية جميل وفيها علي بن حديد الذي لم يثبت توثيقه عن أحدهما في رجل رجع عن الإسلام فقال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، أيضا مطلق لا بد من حمله على التفصيل المتقدم. ومعتبرة طبعا رواية جميل بهذا السند، ورواية عبد مسمع ابن عبد الملك في صفحة 548 قال عن أبي عبد الله قال قال أمير المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، هذا أيضا مطلق المرتد عن الإسلام سواء كان فطريا أو مليا. وهذا بهذا السند بسند مسمع فيه سهل بن زياد، لكن قد رواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وسند الصدوق إلى السكوني معتبر فتكون الرواية معتبرة وهي دالة على الإطلاق. وأيضا من المطلقات معتبرة عباد بن صهيب في صفحة 550، عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها. فمطلقات الاستتابة تامة، يوجد مطلقات على الاستتابة مطلقة من غير تفصيل بين مرتد بين مسلمين أو مرتد كافر ثم أسلم ثم ارتد. لكن حيث أن تلك الروايات كانت مقيدة ومفصلة فلا محالة تكون قرينة على التفصيل في هذه المطلقات، وحمل هذه المطلقات مطلقات الاستتابة على من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد. وحينئذ الفقهاء هكذا فهموا، قالوا بأن من كان محكوما عليه بالإسلام من أول أمره بحيث لم تفت تمضي عليه لحظة وهو غير مسلم إما حقيقة أو حكما، فهذا إذا ارتد وكفر فهو مرتد فطري لأنه ارتد عن فطرة الإسلام وفطر لأنه فطر على الإسلام ولم تمضي عليه لحظة يحكم عليه بكفره. خب من هو هذا الذي يكون كذلك؟ الذي لم يمر عليه من أول أمره وعمره لحظة يحكم عليه بالكفر لا استقلالا ولا تبعا، من هو كذلك؟ الشخص الذي تعقد نطفته يعني يتولد حينما يتولد عن أبوين أحدهما على الأقل مسلم. لماذا؟ لأنه حينئذ يحكم بإسلامه بالتبع بناء على ما سوف يأتي من الأدلة اللبية واللفظية على تبعية الطفل لأبويه لأحد أبويه إذا كان مسلما، فإن إسلام أحد الأبوين يكفي في جر الابن إلى الإسلام، فيكون من انعقدت نطفته وأحد أبويه حين انعقاده وتولده يعني تحققه ولو في بطن أمه حينما يكون منعقدا إذا كان أحد أبويه مسلما فقد جره هذا الإسلام إلى الإسلام التبعي فيحكم عليه بالإسلام. فهذا الإنسان إذا ارتد بعد ذلك حينما يكون بالغا يصبح بالغا عندما يرتد يكون ارتداده ارتدادا لمن ولد على الإسلام وعلى فطرة الإسلام، وهذا هو مضمون تلك الروايات التي تقول من ولد على الإسلام إذا ارتد أو المسلم بين مسلمين، فإن المقصود المسلم بين مسلمين أي يكون في تمام عمره من أول أمره وبين مسلمين من حينما وجد يكون بين مسلمين، ومتى يوجد؟ حينما تنعقد نطفته. ومن هنا فهموا وفسروا المرتد الفطري بمن كان حين انعقاد نطفته أحد أبويه على الأقل يكون مسلما لأنه محكوم بالإسلام.